عام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ كيف حالك؟
حياك الله.
الله يحييك. محمد سلامات من مسجد إبراهيم شيخنا.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك.
أنت اليوم معنا؟
كيف؟
أنت اليوم معنا؟
نعم أنا معكم اليوم إن شاء الله.
إن شاء الله. هنا احنا وقفنا في المحاضرة الماضية.
وقفنا
في تقريبا نصف مبحث مهم، التعارض في القرآن، أليس كذلك؟
نعم أنا أبحث عن الصفحة. احنا ما عندي نسخة على الانترنت شيخنا، فهي شوية يعني غير مش جيدة كثير.
طيب اقرأ، انا عندي نسخة بين يدي برضو اخرجت من الانترنت، بنصلح يعني
خير ان شاء الله. انا بس انت بنتظرها انها تظهر لي على الشاشة. انت عارض.
انا اظن اننا وقفنا عند قوله تعالى، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم.
هم على page 32.
Okay. I'm just still trying to. The computer's a little bit slow. I'm just waiting for it. Matt, I don't see any page numbers on this thing.
No, there are no page numbers. You basically, when you open it up in the PDF, you scroll down,
uh-huh.
and then the numbers in, on the bottom bar, there the numbers will move.
Oh, okay.
It'll say 32 or 42. Or say 31, 32 as you scroll down.
اي هذا هو شيخ. طيب ان شاء الله احنا يعني في موهم التعارض في القرآن، هذا هو شيخنا؟
ايوه.
طيب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التعارض في القرآن ان تتقابل آيتان بحيث يمنع.
هذا قرأناه بارك الله فيك.
ايه
انتهينا منه. هذا
شهد الله انه لا اله الا الله،
اخذنا درس في هذا.
طيب ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادهم غير تتبيب. وفي الآيتان الأوليين نفى الألوهية عما سوى الله تعالى.
ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله.
نفي الألوهية عما سوى الله تعالى. وفي الآخر الأخريين إثبات الألوهية لغيره.
نعم
يعني هذا صحيح إثبات الألوهية لغيره؟
الألوهية لا، إثبات الألوهية فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، إثبات الألوهية لله.
لأنه ألوهية لغيره،
الألوهية باطلة لغيره.
طيب،
في إثبات الألوهية لله في الآيتين الأوليين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، فالملائكة وأولو العلم شهدوا بشهادة الله أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأنه إله فرد صمد. ففي هذا إثبات الألوهية لله تعالى. والآية الأخرى، طبعا هذه الآية في آل عمران، الآية الأخرى أيضا في آل عمران، وما من إله إلا الله، وما من إله، إله حق يعني، إلا الله لا إله إلا هو، لأن الآلهة الباطلة كثيرة، بدليل قوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر. فهنا الآية الثالثة أثبتت أن هناك آلهة، آلهة أخرى لكنها باطلة، بدليل قوله فتكون من المعذبين، يعني بسبب الشرك. فمن دعا مع الله آلهة أخرى فإنه يكون مشركا، لأن الواجب عليه أن لا يدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فمن دعا غير الله ومن عبد سوى الله فقد اتخذ هذا المعبود ندا لله وجعله شريكا لله، وبالتالي يستحق العذاب، أي في نار جهنم. وأيضا الآية الرابعة تثبت أن هناك آلهة لكنها باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، يعني عذاب ربك، وما زادوهم غير تتبيب، يعني ضلال وحيرة واضطراب. قال الشيخ، شيخنا ابن العزيمين رحمه الله، ففي الآيتين الأوليين نفى الألوهية عما سوى الله، يعني أثبت الألوهية لله وحده، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره لكن الألوهية الباطلة، أثبت أن هناك ألوهية لغيره لا على سبيل الإقرار وإنما على سبيل الواقع الموجود، أن هناك آلهة تعبد من دون الله، الشمس تعبد من دون الله، القمر تعبد من دون الله، النجوم تعبد من دون الله، الأصنام آلهة عبدت من دون الله، الطواغيت عبدوا من دون الله، اتخذوا أحبارهم وقربانهم وربانهم من دون الله، الهوى يعبد من دون الله، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهكذا. فهناك البقرة في الهند تعبد من دون الله، فهناك آلهة تعبد من دون الله لكنها آلهة باطلة. فالقرآن يقرر أن كل من عبد مع الله وأشرك مع الله إلها آخر فإنه في ضلال وفي زيغ وفي عذاب وفي حيرة وفي تيه، وأنه لن يفلح أبدا. نعم، والجمع بين ذلك، نعم
نعم
اقرأ.
ترجم الكلام أولا ولا يعني نستمر؟
ترجم.
طيب، ترجم. بارك الله فيك الشيخ حفظه الله. Explain the portion of the...
نعم نعم
book. He explained the portion of the book in which Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah he brings. And from the examples of this, the first ayah, Al Imran, up to ayah 18, it seems, ayah 18. Allah subhanahu wa ta'ala testifies that there is no Lord or deity except for Him. And the angels testify and the people of knowledge. And in his statement, and there is no ilah except for Allah. There is no deity to be worshipped, or there is no deity to be worshipped except for Allah. And in his statement, and do not worship with Allah anyone else, so that you may not be from the ones that are punished. And from his statement, and those that they worshipped other than Allah, or the deities they took besides Allah, they did not help them in the least. When the order of their Lord came down, and it did not increase them except in confusion. So, in the first two ayat, or in the first ayat there, Allah subhanahu wa ta'ala, He negates that there is any uluhiyya, yani deities, except for Him. That is deserving of worship. And in the last two, there are. Allah subhanahu wa ta'ala explains that there are deities besides Him, or shows that there are deities besides Him. And the Shaykh continues on to explain that. In the first ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is establishing that only He is to be worshipped with right. He is the only deity that has the right to be worshipped. So He is al-ilah al-haq. He is Allah. He is the Lord that is deserving of worship truthfully. In reality, He is the one that should be worshipped. These are the first several ayat, the first few ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, He goes through and makes that clear. So whoever worships beside Allah anyone, then they will be punished. And their actions will be rejected. And Allah subhanahu wa ta'ala, He points out that no one should be worshipped except for Him. And as in another ayah, verily the masajid are for Allah, so do not call upon anyone other than Him, or do not call upon anyone besides Him, or do not worship anyone with Him. And another ayah, and if you commit shirk, yani if you associate partners with Allah, then your actions will be destroyed. They will be null and void. So these are in the first ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, He establishes worship, that He is to be worshipped alone. He establishes al-uluhiyya, worship of Him alone. And none other than Him has the right to be worshipped. In the next two ayat, Allah subhanahu wa ta'ala talks about not associating partners with Him, and about the deities that the people associate with Him, and that they are not helpful, and they are not worth anything in the least concerning this affair. They can't be worshipped. And this is where Allah subhanahu wa ta'ala, in the first ones He establishes that worship is for Him alone, in the last two He negates that worship, or rejects that worship be for other than Him. Period. So, when it is said that in the first ones Allah subhanahu wa ta'ala, He establishes al-uluhiyya for Himself, then that is He establishing the real, the haqq, the truth of what and who should be worshipped, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. And in the next one, there is still, this is noted in the ayah, another form of uluhiyya, of worship, but it is the false worship. Even though it is established in the ayat that there is other deities and forms of things that people worship, except that those are batil. They're false and don't deserve it. So from this, the people, they worship the moon, they worship the sky, they worship the stars and the sun, some worship their desires, some worship, in the lands of Al-Hind, they worship the cow. So people have worshipped all types of things, they've worshipped all sort of things, yet all of these things are false deities. They can't be worshipped, nor do they deserve the worship. So, in combining between the two, between the ayat, to understand correctly, it is that Allah subhanahu wa ta'ala affirms worship for Himself alone, and that is the truth, and negates worshipping other than Him, for worshipping other than Him is false. And whoever is in that, then they are upon false and misguidance and confusion, and they will be punished for it. Now, والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن تفضل شيخنا.
أقول خلينا نعلق على هذه والجمع بين ذلك. أراد الشيخ رحمه الله الجمع بين الآيات التي تثبت الألوهية لله والآيات التي تثبت الألوهية لغيره. فإثبات الألوهية لغيره ليس اعترافا بهذه الألوهية وليس إقرارا لها. بدليل أن من اعتقد ألوهية غير الله فإنه كافر مشرك معذب في نار جهنم محبط عمله مرتكب لأكبر الكبائر والذنوب لأن الشرك ذنب لا يغفر وإنما هذا حكاية حال الناس الذين هم أكثر الناس لأنه كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولقوله تعالى وما آمن معه إلا قليل ولقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله فهذه الآيات تثبت أن كثيرا من الخلق ربي إن كما قال إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس أن أكثر الخلق ضلوا عن سواء السبيل وانحرفوا عن الفطرة وانحرفوا عن التوحيد ومالوا إلى الشرك ولهذا مدح الله خليله إبراهيم فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة الذي يؤم في الخير لأن الناس كانوا على الشرك وهو كان على التوحيد فكان أمة بحق والحنيف هو الذي يعني مال من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهداية ومن الكفر إلى الإيمان ومن خلاف الإسلام إلى الإسلام والعقيدة الصحيحة فهنا يعني في كلام الشيخ رحمه الله يقول يعني والجمع بين ذلك يعني ليس هناك تعارض لأن قد يفهم أحد الجهلة أن هناك تعارض كيف ربنا عز وجل يشهد أنه الإله ويثبت آلهة في الكون أخرى ربنا عز وجل شهد أنه الإله وأنكر آلهة هؤلاء بدليل قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون لله من شيء وبدليل قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ثم وضح ذلك ربنا عز وجل يعني أو أجمل توضيح وأكمل توضيح حينما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فما أثبته الله عز وجل في كتابه من ألوهية غيره لا على سبيل الاعتراف ولا على سبيل الإقرار ولا على سبيل الندية وإنما على سبيل أن هذه آلهة باطلة وعلى سبيل البيان حال أكثر الناس وما هم عليه من شرك. نعم.
Shaykh Hafizahullah, he went on to explain the portion of the text in which the author, rahimahullah, he says, and in combining or bringing together between the uluhiyya of Allah subhanahu wa ta'ala that is specific to Him, Most High, and this is the uluhiyya that is haqq, is the worship that is real and it is true. And that which he establishes, yani, even though the word in Arabic establishes al-muthbata, except that, we'll say, acknowledges that other than Him is worshipped. But this worship is false. So the in combining the two ayat, all Allah subhanahu wa ta'ala is saying is that worship is to me alone. And the right worship is for Allah subhanahu wa ta'ala alone. And that which is other than Him, even though there is worship other than Him going on, to other than Him, it is false. And this is in the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which means, and that is that Allah is the one that is al-haq, that He is the truth. And that which is worship besides Him is al-batil, is false. And Allah subhanahu wa ta'ala is al-aliyyul kabir, the glorified or the most high, the great. So we see in here that Allah subhanahu wa ta'ala, He speaks about the two types of uluhiyya, one for Himself and that which is the truth, and the uluhiyya of others being worshipped and that is false. And He speaks about their worship, not in acknowledging that they deserve to be worshipped, but acknowledging that this is something that the people are doing. Doesn't mean it's right, but it is the state of affairs, it is the reality of what is happening, and it is that the people are worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala. So it is, He is just saying what is going on, but that does not mean He acknowledges nor approves of it. So, from this we take, and this is the Shaykh says, this is the situation with most of the people. And as Allah subhanahu wa ta'ala says in more than in several ayat, in which He describes that most of the people, like and few of my slaves are the thankful or the shakur. And and if you follow, or if you are obedient, or follow most of who is upon the earth, then they will misguide you from the straight path. And most of them do not believe in Allah except that they worship with Him, besides Him, certain deities. And these likes and the likes of these ayat, in which Allah subhanahu wa ta'ala, He explains that the most of the people, they're not upon the haqq, they're not upon the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone. So this is something that is a reality of the people. So again, Allah subhanahu wa ta'ala establishes worship for Him alone, and that which is beside it is false and incorrect. It is kufr, and it is shirk, and it is from the greatest of crimes. In fact, it is the one crime that Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive, period. So if the person dies upon this, there is no shot for him to be forgiven from a shirk. And due to this, you will find that Allah subhanahu wa ta'ala, He describes Ibrahim at the time where the people were all committing shirk. They were all worshipping besides Allah, deities other than Him. He describes Ibrahim alayhi salam as a ummah, qanitan lillahi hanifa. Ibrahim was a nation in obedience and humbleness to Allah subhanahu wa ta'ala, swaying away from the falseness of shirk. And this is the meaning of Hanif, the one that turns away from shirk toward the tawheed in this ayah. So there is no ta'aruf, there is no real contradiction between the ayat where on which Allah subhanahu wa ta'ala speaks about His uluhiyya, His worship, and the worship of other than Him. But when He speaks about His worship, He explains it is the correct worship, it is the haqq. And when He speaks about the other worship, He explains it is the false worship, and that which is not the haqq, and no one is to be worshipped except for Allah subhanahu wa ta'ala, and no one be worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how the Shaykh, he put this ayah here, in which he says, when you pay attention, and that is that Allah is the haqq, is the truth, and that which they worship or they call upon other than Him is false. And Allah subhanahu wa ta'ala is al-aliyy al-kabir, is the most high, the most great. So there is no place of contradiction for anyone to think there's contradiction, as maybe some of the people might show that, look, he's saying that he is to be worshipped here and he's claiming that others are worshipped there. Now that it has become clear, there is no room for this type of ignorance. Now, ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثاني أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
نعم طيب المثال الأول لما قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أمثلة على التعارض في العقيدة، في التعارض موهم التعارض وليس التعارض، ليس هناك تعارض لا في العقيدة ولا في غير العقيدة ولا في أي حكم من أحكام القرآن، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما تقدم، وإنما هنا في الأمثلة الأولى في المجموعة الأولى من أمثلة على موهم التعارض بما يتعارض مع العقيدة ومع الألوهية، والمجموعة الثانية أمثلة على موهم التعارض في الفواحش والمعاصي والذنوب. فيقول الشيخ رحمه الله ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأعراف، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا حق، قل أمر ربي بالقسط، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآية الثانية التي توهم التعارض وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هل هذا الأمر هنا أمر شرعي أم أمر قدري كوني؟ الصواب والجواب أن الأمر هنا أمرنا مترفيها أمر كوني وليس أمر شرعي. في الآية الأولى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأمر الشرعي، أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء شرعا، ولكن كونا يقع في كون الله ما لا يريد الله شرعا من الفواحش والشركات والذنوب، لأن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية أمرية وهذه متعلقة بمحبة الله ومتفقة مع شرع الله، وإرادة كونية خلقية ليست متعلقة بشرع الله ولكنها إن وقعت وفق شرع الله فهي موافقة لأوامر الله الشرعية، وإن وقعت خلاف شرع الله فهي موافقة للإرادة الكونية مخالفة للإرادة الشرعية. وهذا مبحث له تعلق وثيق ووطيد بمبحث القضاء والقدر. ففي الآية الأولى فيها الأمر الشرعي، بيان الأمر الشرعي، لأن الله ينهى شرعا عن الفحشاء وينهى شرعا عن الفسوق وكره لكم وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. هذه هي الإرادة الشرعية. لكن ولهذا ربنا عز وجل يقول: وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله عز وجل كره لخلقه شرعا الكفر والفسوق والعصيان، وإن كان جل جلاله قدر عليهم قدرا وكونا يعني ما يقع منهم من معاصي وذنوب وفسوق وفجور وفواحش. فهنا يقول الشيخ رحمه الله، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأعراف في الآية 28، وقوله: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. موهم الاعتراض، موهم التعارض هنا أن الآية الأولى يثبت الله عز وجل فيها أنه لا يأمر بالفحشاء وهو كذلك جل جلاله، والآية الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أنه فيما يظهر من الآية الثانية أن الله تعالى يأمر بالفسق حاشا لله، وأن الله عز وجل وأن هذه الآية الثانية فيما يظهر تتعارض مع الآية الأولى، وهذا ليس بصحيح، لأن الجمع بين الآيتين أن نقول كما قال علماؤنا وكما قال أئمتنا أن الآية الأولى تثبت الأمر الشرعي الذي هو متعلق بمحبة الله ومتعلق بمشيئة الله ومتعلق بشرع الله، والآية الثانية تثبت الأمر القدري الكوني، ولا يلزم أن يكون الأمر القدري الكوني موافق لشرع الله. ولهذا الجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، الله تعالى جل في علاه لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية تعزيز وتأكيد لقوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والآية الثانية وهي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تعزيز للأمر الكوني المقتضى الذي هو يقتضي حكمة الله تعالى ويقتضي تدبير الله. والله عز وجل ليس كل ما قدره الله كونا يكون قد قدره شرعا وأحبه شرعا وأمر به، فإن الله كره الكفر من الكافر، لكن الكافر تلبس بالكفر وأخذ بالكفر ومال إلى الكفر فخالف شريعة الله، ولكنه أصاب قدر الله الكوني ووقع عليه قدر الله الكوني، وإن كان الله عز وجل سيحاسبه وسيعاقبه على مخالفته للقدر الشرعي. لهذا قال شيخنا رحمه الله: والأمر في الآية الثانية والأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلاصة القول ثم أحال رحمه الله على كتاب العلامة الشيخ الشنقيطي، وله كتاب خاص في ذلك أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا المبحث في قوله في إشارتي لهذا الكتاب، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهو من أبدع ما كتب في هذا الباب من أبواب علوم القرآن. فإذا بقي أن نقول لا تعارض بين قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وبين قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها, وفي قراءة آمرنا مترفيها, ولا تصح قراءة أمرنا فإنها قراءة شاذة يستدل بها كثير من الواعظين والمتحدثين, ولكنها قراءة شاذة. فالقراءة المتواترة هي أمرنا وآمرنا. كما أنه لا تعارض بين قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم, وقوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء, كذلك لا تعارض بين قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. فالآية الأولى ترشد إلى الإرادة الشرعية الأمرية الموافقة لمحبة الله, والآية الأخرى تشير إلى الإرادة الكونية القدرية, ولا يلزم منها أن تكون موافقة لإرادة الله الشرعية, لأن لو كانت موافقة لإرادة الله الشرعية لا بطلت الشرائع والحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فينبغي أن نفرق بين الإرادة الشرعية المتعلقة بمحبة الله وما أنزله في كتابه وعلى ألسنة رسله, وبين الإرادة الكونية المتعلقة بقضائه وقدره, والتي قد تقع في الكون على خلاف شرع الله تعالى, وبالتالي يكون صاحبها محاسبا ومعاقبا ومحذبا إذا ما خالف إرادة الله الشرعية, وليس له أن يحتج بإرادة الله الكونية على مخالفاته الشرعية, لأن الله عز وجل أقام الحج على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان الكافي والوافي, وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. أقام الله الحج على العباد بأن جعل لهم إرادة وجعل لهم مشيئة وأعطاهم العقل الذي يميزون بين الخير والشر, ولم يسلبهم الإرادة. ولهذا إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب, فإذا فقد الإنسان عقله يسقط عنه التكليف وتسقط عنه المؤاخذة. فكل هذه يعني الأمور قد أقام الله عز وجل بها الحج على عباده, فلا حجة لهم أن يحتجوا بالإرادة الكونية. هذا وبالله التوفيق, ونكتفي بهذا القدر, وإلى لقاء آخر مع مبحث جديد وهو القسم في القرآن المجيد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
شيخ حفظه الله ورعاه, he continued on to say.
أخي.
نعم تفضل شيخ.
يعني أنت ترجم وأنا أستودعكم الله لأن عندي محاضرة.
جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. إذا ما في أسئلة اليوم.
لا صعب, لأن الآن بعد ربع ساعة سيكون محاضرة لإخواننا في شيكاغو.
أعانكم الله, بارك الله فيك شيخنا وسلم عليهم, سلم على أبو داود
إن شاء الله.
السلام عليكم.
إن شاء الله مع السلامة.
الشيخ حفظه الله, he has another
you have
lecture to attend, so he had to leave us. So I'll go through inshallah what the Sheikh حفظه الله covered. So also from examples of this, as is in the book, ومن أمثلة, examples of this is Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah say that Allah does not order with الفحشاء, with sinfulness. Al-A'raf, ayah number 28. And his statement, and if we sought to destroy a town or a village, we ordered its evildoers so that they transgressed and then they deserve the punishment upon them. So we destroyed it. Al-Isra, number 16. So in the first ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, He negates that He would order with evil doing and sinfulness. And the apparent meaning of the second ayah, or the apparency of the second ayah, is Allah subhanahu wa ta'ala is ordering the people, yani He's ordering something evil. The combination, or to bring together between the ayat and understanding them correctly, is that the order from the first ayah is an order that is an order from the legislation. It is the shara. It is what Allah subhanahu wa ta'ala legislates. It is what He commands. It is what He wants. The first order is Allah subhanahu wa ta'ala. The first one is Allah subhanahu wa ta'ala. He does not order with al-fahsha, with sinfulness of any sort. And this is from the sharia of Allah. This is from the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. While the second one, So in shara' Allah subhanahu wa ta'ala would not order with that, as Allah subhanahu wa ta'ala says, which means Allah, verily Allah, He orders with justice and goodness and giving to those that are near, or not cutting, yani, keeping connection with those that are close, the ties. And He forbids from al-fahshat, evil doing, and al-munkar, yani from sinfulness, and al-munkar, false, corrupt things, and baghi, and transgression. And He admonishes you that you may remember. Well, so, in the second ayah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, if we wanted to destroy a village, we ordered or we commanded those that were evildoers amongst them to transgress, and therefore the punishment was deserved, so we punished them. In the second ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about al-amr al-kawni, the command of, yani the worldly command, if you want to call it, the natural commands of Allah, or that which has nothing to do with legislation. That which happens upon earth and things that happen within life. This is a different type of command from the legislation. Allah ta'ala ya'mur bima sha'. And Allah subhanahu wa ta'ala, He orders with what He wills as He sees fit, due to His wisdom. As Allah subhanahu wa ta'ala says, if He wanted something, as He said, which means, if He wanted something, or if He wants something, then all He would say to it is be, kun, and it is, fayakun. So whoever wants more examples of this, let him go back to the book of Al-Shaykh Al-Shinqiti that was spoken about earlier. Now, so Shaykh Muhammad, he continues on to explain this. In the beginning of the chapter, the Shaykh, or the start of our lecture, the Shaykh, Rahimahullah ibn Uthaymeen, he gave the examples of issues in Aqeedah. Yani, certain contradictions, apparent contradictions, that seemed in the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala to be contradictory concerning Al-Aqeedah. Allah subhanahu wa ta'ala establishing His Uluhiyya, and then speaking about the Uluhiyya of other than Him. And the understanding, that which is correct when you have the whole picture, is Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about the uluhiyya al-haq, that which He deserves, and that which is true and right, and that which is false and batil of other than Him, when they are worshipped. And likewise now He speaks about al-ma'asi wa-dhunub. He's speaking about the sinfulness or the mistakes, or you know, the sinfulness and the evil actions. So in one ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Allah does not order with such things of evil. Another ayah says, if we wanted to, we would order the people of evil to do such and such. Apparently there is a contradiction. In reality, Allah subhanahu wa ta'ala in one ayah speaks about what He legislates, wants, and commands the people. In another ayah, He speaks about that which He decreed that will happen upon earth. that which will happen within this life. And they don't always meet together. That which Allah subhanahu wa ta'ala commands is not always met by the people. And that which He prohibits, the people do not always prohibit themselves from. So even though He prohibits from sins, sin still happens. And this is from the qadr of Allah al-Kawni. It is from what Allah subhanahu wa ta'ala decreed upon the earth. This is something that is to happen. And this is an issue that enters into the dealings of al-qada wal-qadr. The pre-decree, or you want the predestination, and the command of Allah, it enters into this chapter. So one thing Allah subhanahu wa ta'ala prohibits in His Sharia, in the book, in the Sunnah, is not necessarily is not something necessarily that will be prohibited by the people. That's not something they'll necessarily bind themselves to. It's not something that necessarily will happen upon this earth. Allah subhanahu wa ta'ala hates sinfulness and He hates transgression, yet it happens. And this is from the qadr of Allah al-Kawni. And this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed that may happen, and it is based upon His own knowledge and wisdom. And He does as He wills. So, it might appear that there is ta'aruf, contradiction. But again, that which is clear, or that which becomes clear, is that Allah subhanahu wa ta'ala, in one situation, is commanding and ordering and telling what is correct and what is not correct. And another one, He is telling what happens, what becomes, yani the reality of what is to happen, because this is the qadr of Allah. And here there is something that it is not for the person to come, yani Allah subhanahu wa ta'ala, for instance, He hates that the people be kafir, that they disbelieve in Him, yet some of them disbelieve. So He orders, do not make kufr, worship Me alone, do not worship besides Me, believe in Me, and to the rest of these types of commands, yet there might be a kafir that, there might be a person that he leans toward kufr, that he leans toward disbelief, toward shirk. And Allah subhanahu wa ta'ala will punish him for that. He cannot use as a hujjah, this is the decree that You have decreed upon us. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time, He gave the person intellect. He gave the people knowledge of the path that is correct and that which is incorrect, as Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, and we have gifted him the najdain, yani intellect, or his brain. فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. So it is either that they are thankful, or either that they are in disbelief, or they are unthankful. And at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala gave the person, or the people, the ability to make their own decisions. He gave them the ability and power to go in the directions that they like. So if a person is to choose other than the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, if a person is to choose other than what Allah subhanahu wa ta'ala likes, then there is no hujjah for him. It is something that he has taken upon himself, and for it he will be taken into reckoning. So, the Shaykh, he enters into the form of qira'at. He says, so one of the qira'at concerning the ayah, ayat al-Isra, number 16, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا, is one way to read it. Another way is another way is with the alif being elongated. Amarna. So, amarna wa amarna. And there is a third qira'a which the people say amarna. And this is shav. This is an odd, and it's not accepted qira'a. Amarna really means we have put in command over. And he says many of the people of today, of the ones that like to yani give admonitions and what have you, and stories and that, like, they use that. So this is shav. This is not accepted. It's not accepted qira'ah. Rather, the other ones are, they are mutawatir, amarna wa amarna. Then again, Sheikh repeats that there is no contradiction between the ayat when it becomes clear that one is a command of legislation, another a command of يعني دنيوي كوني natural happenings by the قدر of Allah سبحانه وتعالى. So Allah subhanahu wa ta'ala, He gave the people the power to distinguish between right and wrong, find what is correct, to find the truth, and seek it out for themselves. And with this, they have no excuse against Allah subhanahu wa ta'ala for that which they do wrong. And likewise, you'll see that Allah subhanahu wa ta'ala, when the person, if he's crazy, then he's not reckoned. Because he has not been given that intellect to be able to distinguish between these types of things. So with that, the Shaykh Hafizahullah ended, and he had to go to his other lecture. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.